ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غير كمالي فأنا عبدك ربي وكلي أرجو رضاك
يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله يوم القيامة بالاستقامة كرما أرجو السلامة أرجو الكرامة كرما أخشى الندامة يوم القيامة كرما ارحمني يا الله
إلهي يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي غير كمالي فأنا عبدك ربي وكلي أرجو رضاك
إن أدخلني إلى الجنان كرم الله أكرمني يا الله ما أسعدني إن أكرمني جل علا إن نجاني إن سلمني في رحمه إن أدخلني إلى الجنان كرم الله أكرمني يا الله.
أما الآن مستمعينا الكرام ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا يتنهر وأما نعمة ربك فحدث لا إله إلا الله والله أكبر ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين
صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومعدن العلم وأهل بيت الوحي. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها ويغرق من تركها. المتقدم لهم مارق، والمتأخر عنهم زاهق، واللازم لهم لاحق. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكهف الحصين وغياث المضطر المستكين، وملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين. اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا، ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء، بحول منك وقوة يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الأبرار الأخيار، الذين أوجبت حقوقهم وفرضت طاعتهم وولايتهم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأمر قلبي بطاعتك، ولا تخزني بمعصيتك، وارزقني مواساة من قدرت عليه من رزقك بما وسعت علي من فضلك ونشرت علي من عدلك، وأحييتني تحت ظلك، وهذا شهر نبيك سيدي رسلك شعبان الذي حففته منك بالرحمة والرضوان، الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدأب في صيامه وقيامه في لياليه وأيامه بخوعا لك في إكرامه وإعظامه إلى محل حمامه. اللهم فأعنا على الاستنان بسنته فيه ونيل الشفاعة لديه. اللهم واجعله لي شفيعا مشفعا وطريقا إليك مهيعا، واجعلني له متبعا حتى ألقاك يوم القيامة عني راضيا وعن ذنوبي غاضيا، قد أوجبت لي منك الرحمة والرضوان، وأنزلتني دار القرار ومحل الأخيار.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله. صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله
عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
طهران تقدم
مدينة لا تعرف الحدود، مدينة لا تعرف الحدود.
من أدب المقاومة
مدينة لا تعرف الحدود.
عندما تتفجر الكلمات
فتزدهر ورودا للشهادة
وتلتهب رصاصا للمقاومة.
من أدب المقاومة
إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار، مدينة لا تعرف الحدود.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذا البرنامج. يسرنا أن نستضيف الكاتب حسن الكعبي، فأهلا ومرحبا أستاذ كعبي. إذا أردنا أن نلقي نظرة على شعر المقاومة كتقرير لحركة النهضة والجهاد، فماذا يمكن أن نقول وماذا يمكن أن نجد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة بالإمكان القول أن شعر المقاومة ينطوي على حالتين: حالة تقرير فعل المقاومة وحالة الوعي بمجريات الأمور. بالإمكان أن نستشهد بحالة أو نموذج لهذا المقصود بالقائم، تقرير حال القائم والوعي بهذه الحال، في نموذج من قصيدة لفدوى طاقان تقول فيه: كبروا في غاب الليل الموحش في ظل الصبار المر، كبروا أكثر من سنوات العمر، كبروا التحموا في كلمة حب سرية، حملوا أحرفها إنجيلا قرآنا يتلى بالهمس، كبروا مع شجرة شجر الحناء، وحين التثموا بالكوفية صاروا زهرة عباد الشمس. في هذا النموذج هنالك دلالتين: استخدام نموذج الصبار لتقرير حال الصبر داخل المقاومة، وحال ارتضاء واقع الحال وتقرير حالة الاستلاب من قبل الآخر، والوعي تأتي حركة الوعي داخل استخدام النموذج الآخر أو الدلالة الأخرى هي زهرة عباد الشمس في حالة لتقرير حالة الالتحام، حالة المواجهة، حالة انفتاح على الشمس، حالة الانفتاح لزهرة عباد الشمس واستلهام روحية السماوية. وهذا ما يعضده قضية القرآن وقضية الإنجيل والتحام الفكرة عموما لمواجهة الآخر، من قضية انتقال من حالة الصبر هي اللي تقرير حالة قلنا تقرير الفعل القائم، وحالة زهرة عباد الشمس التي هي نموذج للتحول والوعي بالممكن والقادم.
هذا البعد الديني الذي أعطته الشاعرة لحركة المقاومة، ماذا يمكن أن ينتج في النهاية مثلا؟ يعني لابد أنها تقصد شيئا من ذكر كتابين سماويين هما القرآن والإنجيل، ونعتقد بأنها تستنتج شيئا من وراء هذا النص المتعمد في ذكر هذه الرموز العقائدية.
بل إنها تسعى لحالة نموذج المقاومة إلى حالة كونية دينية كونية.
نعم.
على اعتبار أن قضية القدس عموما وقضية المقاومة بشكل أخص قضية لا تخضع لنموذج معين أو يعني في هذه الحالة أنا لا أعتقد أنها تسعى لأدلجة موضوعة المقاومة.
نعم.
بقدر ما أعطاها بعدا كونيا والتحاما دينيا. فقضية استخدام الإنجيل وقضية المزاوجة بينها وبين القرآن قضية إقرار لحالة أحقية القضية الفلسطينية، باعتبار أن الدين السماوي دين إقرار بهذه بحقية حقية الفلسطينيين في.
نعم. هل يمكن أستاذ كعبي أن نستنتج أيضا من بداية النص كبروا، هل يمكن أن نستنتج هنا أيضا رمزا معينا؟ هل الكبر هنا هو كبر زمني أو كبر نوعي؟ ماذا تقصد الشاعرة في هذا النص حسب اعتقادكم؟
حسب باعتقادي أنها تقصد بعدا زمنيا لعملية المقاومة، باعتبار أنها استخدمت مفهومين، مفهوم الصبارة ومفهوم عباد الشمس. وقلنا في البدء أن الصبارة إحالة إلى عملية الصبر وعملية إقرار الحال.
نعم.
أما قضية التحول، قضية المستقبلية، في زهرة عباد الشمس التي هي فعل انفتاح وفعل مواجهة وفعل التحام، وخصوصا أنه عملية زهرة عباد الشمس زهرة تحيل إلى هذا المفهوم، مفهوم الالتحام، مفهوم المواجهة، مفهوم استلهام الشمس واستلهام عملية الروحانية هذه القادمة.
شكرا، نواصل اللقاء بعد هذا الفصل.
صرف الجبل سحب الحجر، صرف الجبل سحب الحجر، والشعب عمره ما اندحر. الله أكبر الله أكبر، قام الشهيد بصرخته، قام الشهيد بصرخته، جيل النصر قوى انفجر. الله أكبر الله أكبر. فوق الأرض جوا الأرض تمدح حجارة القمر. الله أكبر الله أكبر. سحب الغضب غطى الفضاء، سحب الغضب غطى الفضاء، بالموت والخوف انكسر. الله أكبر الله أكبر.
أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في هذا اللقاء، وأهلا بضيفنا الأستاذ حسن الكعبي. أستاذ كعبي، في النص الذي ذكرتموه قبل قليل للشاعرة فدوى طقان أشرتم إلى زهرة الصبار، واعتبرتموها رمزا للصبر وأيضا الصمود والمقاومة. ولكن كما تعلمون الصبار أيضا يمكن أن يرمز به إلى شيء آخر هو الموت. ألا يمكن أن نقول هنا بأن المقاومة كبرت في ظل الموت المفروض من الجانب الآخر؟
في مقطع كبروا في غاب الليل الموحش، أنا أعتقد أن دلالة الليل الموحش هي الإشارة إلى هذه الموضوعة.
نعم.
أما في ظل الصبار المر، كبروا أكثر من سنوات العمر، ثم تحيل إلى وحين التثموا بالكوفية صار زهرة عباد الشمس. أنا أعتقد أن الدلالة في هذا الموضوع هي دلالة للصبر، دلالة للصمود. لا أعتقد أنها تحيل إلى هذا المفهوم بقدر ما يحيل في غاب الليل الموحش إلى هذه الدلالة.
نعم.
في ظل غاب الليل الموحش الذي هو عملية استلاب، عملية هيمنة، عملية موت، فرض الموت وطوقة. في هذا المقطع أنا أعتقد أن الإحالة مثل ما ارتأيتموه، يعني هذه الحالة. نعم. أما في قضية صبار فهناك تعضيد لهذا النص، استخدمت سحر خليفة في ثنائيتها الروائية الصبار وعباد الشمس، واستشهدت بهذا المقطع في هذه الرواية، وخصوصا في أن الرواية لها سعة.
نعم.
ولها دلالاتها أكثر، تشرح هذا المفهوم أكثر وتعطيه بعدا. في الثنائية في أول الشطر الأول من الرواية هي الصبار، في رواية الصبار تشير إلى مفهوم هذا، مفهوم الاستلاب، مفهوم المواجهة، مفهوم الصمود، مفهوم الصبر. أما في رواية زهرة عباد الشمس تبدأ بهذه الإحالة، إحالة المواجهة، إحالة الالتحام، إحالة باعتبار أنها تمنح بعدا زمنيا مستقبليا. قلنا في قضية كبروا وكبروا أكثر من سنوات العمر، وتأتي هذا الكبر إلى أن من بدء تقرير حالة المواجهة التي هي في حالة صغر إلى حالة كبر هي تبدأ مع تفتح سيارة عباد الشمس.
نعم، نلقي إنارة جديدة على ما بقي من النص على أن نستطيع أن نستكشف أيضا رموزا أخرى للصمود والمقاومة. كبروا أكثر من سنوات العمر، ثم ماذا؟
ثم كبروا التحموا في كلمة حب سرية.
نعم،
حملوا أحرفها إنجيلا قرآنا يتلى بالهمس.
نعم،
كبروا مع شجرة الحناء، وحين التثموا بالكوفية صاروا زهرة عباد الشمس.
نعم، هنا مفردتان رائعتان، هما المفردة الأولى كما تلاحظون هنا بعد كبروا أكثر من سنوات العمر، كلمة حب سرية. لماذا هذا الحب السري؟ لماذا اختارت لحبها أن يكون سريا؟
هذه نستطيع أن استلهامها من داخل النص ذاته، باعتبار أنها تريد أن تشير إلى مفهوم المقاومة الصامت، مفهوم لم يبدأ الآن بالمواجهة.
نعم.
لذلك نستطيع أن نقول الهمس، قضية الهمس قضية سرية أيضا.
نعم،
وقضية حب سرية. هذه إحالة إلى أن المواجهة لم تعلن الآن.
نعم، هناك صمت،
أنها واقعة في زمن آخر، هو زمن الصغر الآن.
نعم.
فهذه السرية جاءت لتغطي على قضية الحب، والحب عامل مهم لقضية المواجهة، لأنه سيؤدي إلى الالتحام، سيؤدي إلى عدم الفرقة، سيؤدي إلى، ويأتي قضية تلاوة القرآن بالهمس.
نعم،
أيضا قضية سرية.
صحيح،
تحيل إلى مفهوم الدعوة ومفهوم تنشئة الذات.
نعم،
وتربيتها بالأخلاق وتربيتها بالكذا، سعيا إلى المواجهة التي تأتي في نهاية قرآن يتلى بالهمس، تأتي كبروا مع شجرة الحناء.
نعم،
وتبدأ المواجهة.
الآن نقف على مفردة أيضا لها دلالة، وهي شجرة الحناء. سوف نعالجها بعد هذا الفاصل مباشرة. كعبي، شجرة الحناء في هذا النص الشعري، الحناء من حيث اللون، اللون الأحمر، واللون الأحمر لون دموي، وأيضا الحناء هي أيضا رمز للعرس والفرح، فماذا ترجحون هنا في مقصود الشعرة؟
هو الترجيح أنه العرس الدموي.
نعم، يعني هنا مزج بين الاثنين.
بلي.
نعم،
محاولة إقصاء من الآخر.
نعم،
وهذا هي حالة الدموية، ومحاولة وإحالة إلى أن مواجهة هي قضية فرح، قضية عرس.
نعم،
فالكبر كبر أضحى في جانب هذا، أنه العرس الدموي الذي سيحدث في عملية المواجهة، لذلك فهي تنتقل انتقالة سريعة، وحين التثموا بالكوفية صاروا زهرة عباد الشمس، من قضية كبروا مع شجرة الحناء إلى وحين التثموا بالكوفية صاروا زهرة عباد الشمس.
نعم،
لحالة أنا أعتقد برأيي حالة للعرس الدموي. العرس
هنا الالتثام بالكوفية يتناسق ويتناغم مع الحب السري، ومع أيضا القراءة همسا.
نعم،
نعم، هناك تزاوج وتناغم
كبير.
نعم، هذا العرس، هذا العرس الدموي، كيف يمكن أن تتشكل نطفته في ظلال شجرة الصبار المر، إذا أردنا أن نتماشى مع النص،
نزاوج بين قضية الصبر وقضية، أنا أعتقد أن هذا انتقاله.
نعم،
أنها انتقلت الآن من، باعتبار أنها استوفت ذلك المقطع.
نعم،
مقطع الصبر، وهنا إحالة إلى قضية أخرى، أعتقد هنا زمنية أخرى، يعني في هذا المقطع كبروا في غاب الليل الموحش في ظل الصبار المر، ثم تأتي بعدها المقاطع إلى الانتقال، كبروا مع شجرة الحناء وإحنا التثموا بالكوفية صاروا زهرة عباد الشمس، وهذه أعتقد انفصال داخل النص، هو انتقال من زمن إلى زمن.
نعم شكرا. في نهاية هذا اللقاء نشكر ضيفنا الأستاذ حسن الكعبي ونشكر الإخوة والأخوات الذين تابعوا هذه الحلقة من برنامج من أدب المقاومة. إلى اللقاء والسلام عليكم.
تابعنا معا
من أدب المقاومة
إن حوصرت فإنها لا تعرف الحصار مدينة لا تعرف الحدود مدينة لا تعرف الحدود مدينة لا تعرف الحدود مدينة لا تعرف الحدود.
النعم وكنت ساخطا بساعة النقم نسيت أنه براك من عدم وأنت أنت من بات يهتك العصر. عشت حامدا بلحظة الرخاء وعشت جاحدا بلحظة البلاء هكذا ترى رجوع للسماء هكذا الرجاء. لكل مؤمن لكل موقن علامة هي الثناء بنور صبره وصوت شكره على الصروف والقضاء فكله شكورا يكن لك الغفور وقل يشاء ما يشاء. تذيع فضله بسجدة له بها المثول والصلاة هو الذي عفا هو الذي كفى إذا نظرت للحياة فخذ لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة فخذ لئن صبرتم وخذ لئن شكرتم هي المفاز والنجاة.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة من الله وبركاته. بتوفيق الله نلتقيكم شاكرين في حلقة جديدة من هذا البرنامج، فأهلا بكم ومرحبا. أيها الأفاضل، كانت لنا في حلقة سابقة من هذا البرنامج قراءة قصيرة لأبيات من أحد المصاديق المهمة لشعر الحكمة الهادية إلى آفاق الفلاح والنجاح. إنه شعر المناجاة الدعائية التي تشتمل على الصلوات على حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار. وهذه الصلوات القدسية أمرنا الله عز وجل بها في قرآنه المجيد، وهدتنا الأحاديث الشريفة إلى كثرة خيراتها وبركاتها، فهي من مصادق الحكمة التي من يؤتاها فقد أوتي خيرا كثيرا حسب ما أكدت النصوص الشريفة. الأبيات التي قرأناها في الحكمة السابقة هي من إنشاء الأديب اللبناني المعاصر الأخ عبد الحميد محسن سليمان، وهي ضمن قصيدة معبرة. نقرأ لكم مستمعين الأفاضل شطرها الثاني مع تكرار مطلعها البليغ. تابعونا على بركة الله. قال أخونا الأديب عبد الحميد: يا رب صلي على النبي عطر الوجود الأطيب، وعلى ذويه وآله نهر الفرات الأعذب. أنعم علي بفضلهم نعما تجيب مطالبي، خير المنابع إنهم في الكون خير مشاربي. روحي فدا أرواحهم وفداهم أمي أبي، فبحقهم ربي أزل عني جميع مصائبي، واستر عيوبا جامة حجبت دعاء الطالب. وأجب دعانا ربنا، وأجب سؤال الراغب، بجميل عفوك غافرا ذنبي وسوء مكاسبي. مولاي قربني بهم فبهم إليك تقربي، واكتب لنا بجوارهم دار النعيم الأرحب. فبهم لنيل شفاعة تجري دموع التائب. بلغ الله أخانا الأديب اللبناني المعاصر الأستاذ عبد الحميد محسن سليمان مناه، وما رجاه من الله في هذه المناجاة الصلواتية المؤثرة التي قرأنا لحضراتكم أبياتها مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران، وضمن لقاء اليوم من برنامجكم إن من الشعر لحكمة. أشكركم على كرم المتابعة، وأتمنى لكم أطيب الأوقات، ونسألكم الدعاء.
شرفات زاهرة.
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان،
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية،
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء،
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. البلاغة في اللسان المعصوم.
روي عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: البلاغة ما سهل على المنطق وخف على الفطنة.
وعنه عليه السلام وهو سيد البلغاء: البلاغة أن تجيب فلا تبطئ، وتصيب فلا تخطئ.
وروي عنه أيضا عليه السلام أنه قال: أحسن الكلام ما زانه حسن النظام وفهمه الخاص والعام.
حديث لربة البيت.
أختي المستمعة، إن حليب الأم يعتبر غذاء كاملا يناسب الطفل النامي ويدافع عنه ويساعد على توازن بكتيريا الأمعاء، مما يسهل عملية الهضم ويبعد عنه جميع الاضطرابات المعوية، كما أنه ينشط عمل الكلى وعملية إفراغ جسمه لكل الترسبات والسموم. فهو حليب لا يحتوي على ترسبات مضرة، وهو أيضا متغير في البروتينات والأملاح المعدنية، ولا يوحي طعمه بأنه يحتوي على مادة السكر، مع العلم بأنه غني بسكر اللاكتوز الذي يبعد عن الأطفال مرض السمنة على عكس السكر المصنع. وحليب الأم أختي الكريمة يحفظ دائما كل خصائصه المفيدة والمغذية للطفل، لأنه يمر دون وسيط من المالك إلى المستهلك، أي من الأم إلى طفلها، دون أن تحدث عليه أي تغيرات ودون أن يصيبه أي تلوث، مع عدم إغفال أهمية حليب الأم الأخرى. فهو غني بالمضادات الحيوية التي تكسب جسم الطفل مناعة ضد أكثر الميكروبات والفيروسات، وهذه المناعة تنمو وتقوى خلال فترة الرضاعة، مما يساعد الطفل على محاربة أكثر الأمراض المحيطة به وعلى الاستمرار في النمو الصحيح. والأم التي ترضع طفلها تخفف عنها أعباء تحضير زجاجة الإرضاع وتعقيمها وتعقيم الماء ووضع الحليب والانتباه إلى التلوث وتسخين زجاجة الإرضاع. وخلال فترات السفر البعيد قد يفسد حليب زجاجة الإرضاع، أما حليب الأم فيبقى صالحا ومفيدا ولا يمكن أن يضر، وبالتالي بصحة وسلامة الطفل. عداك عن أن حليب الأم لا يكلف شيئا من الناحية المادية، أما من الناحية النفسية فإنه قد لوحظ عند الأطفال الذين يتناولون زجاجة الإرضاع بعض الظواهر الخارجية التي تعبر عن اضطراباتهم النفسية، كمص الإصبع وحضن قطعة من القماش وغيرها. أما الأطفال الذين يتناولون من حليب أمهم فإنهم نادرا ما يصابون بهذه الظواهر العصبية، مع عدم إغفال أهمية إعطاء صدر الأم من جهة تنمية العلاقة الإنسانية بين الأم وطفلها، لأن الرضاعة تولد علاقة صلبة ومتينة بين الأم وطفلها، وتشعر الأم بأنها تعطيه شيئا لا يمكن لشخص آخر إعطاءه، وهذا الشعور يزيد من حبها لطفلها، كما يشعر الطفل بالأمان والاطمئنان والثقة بالنفس. أما الشعور بالأمومة أختي المستمعة فإنه عمليا لا يترسخ ويقوى إلا عن طريق إعطائها حليبها لطفلها، والرضاعة الطبيعية هي بداية هذا الشعور الذي ينمي أحاسيسها ومشاعرها كأم حقيقية. مع البخلاء.
عزيزي المستمع، قال الهيثم بن عدي: نزل بابن أبي حفصة ضيف باليمامة فأخلى له المنزل، ثم هرب عنه مخافة أن يلزمه قراه تلك الليلة، فخرج الضيف فاشترى ما يحتاجه ثم رجع وكتب إليه:
يا أيها الخارج من بيته وهاربا من شدة الخوف، ضيفك قد جاء بزاد له، فارجع تكن ضيفا على الضيف.
ألوان.
الكتاب إخوتي المستمعين هو الخطاب الموجه إلى الأصدقاء المجهولين على وجه الأرض.
قالوا عزيزي المستمع، من ليس له سر ليس له سحر.
وأخيرا، القوي له حق كما أن للضعيف حقه، لكن الإنسان القوي أحسن مثلا للإنسانية. حكمة السكوت.
مر سائح في قرية وشاهد عددا من القرويين جالسين بهدوء فوق مقعد، وحاول أن يتحدث إليهم ولكن لم يجاره أحد منهم. فقال السائح، هل هناك قانون في قريتكم يمنع الناس من الكلام؟ وهنا أجابه أحد القرويين،
لا يوجد قانون، ولكننا هنا متفقون على ألا يفتح أحدنا فمه للكلام إلا إذا كان متأكدا بأن ما سيقوله هو أفضل من السكوت. من القلب.
أخي المستمع، صعد أحدهم إلى القطار وكان يحمل كيسا من الموز، وما أن سار القطار حتى فتح كيس الموز وأخرج ورقة عليها بعض الملح، ثم قشر الموزة الأولى وغمسها في الملح ورماها من النافذة، وهكذا فعل في الموزة الثانية والموزة الثالثة والرابعة والخامسة. وعندما قشر السادسة وأراد غمسها بالملح، أمسك الراكب الذي يجلس أمامه بيده وقال له، قل لي لماذا تقشر الموز ثم تغمسه بالملح ثم تلقيه من النافذة؟ فقال صاحب الموز، وهل تريدني أن أجيبك بصراحة؟ قال الراكب، نعم أريد الحقيقة وبكل صراحة. حينها قال صاحب الموز، حسنا أنا لا أحب الموز مع الملح. أقوال معاصرة.
قال أحدهم، أخي المستمع، السياسة كالفلاحة، فكما أن القطف قبل الأوان مضر فكذلك القطف بعد الأوان.
وقال آخر عزيزي المستمع، السياسة هي مجال التنافس حول القيم النسبية القابلة للاختلاف والتفاوض، أما الدين فهو جملة القيم الخالدة التي لا تفاوض بشأنها.
أحنفيات.
قال الأحنف بن قيس، لا يتبين حلم الرجل حتى يغضب، فإن الحلم لا يكون إلا عند الغضب.
وقال أيضا، المروءة ألا تعمل في السر شيئا تستحي منه في العلانية.
وأخيرا عزيزي المستمع، الداء الذي أعيا الأطباء، اللسان البذيء والعقل الرديء.
وأدواء الداء اكتساب الذنب بلا منفعة.
أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معا، سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل، شرفات زاهرة.
هالبدر وانواره لا لا بزاق من هاشم وبيداره، هايمشي وصف هالبدر وانواره لا لا بزاق من هاشم وبيداره، وابتهج قلب حسين باستبشاره، من انولد ضنوته وضي انظاره، هالفرح يتعالى من أمل دلالة، هالفرح يتعالى من أمل دلالة، هذا الأكبر
هذا الأكبر
نوره يزهر
نوره يزهر،
هذا الأكبر
هذا الأكبر
نوره يزهر
نوره يزهر،
من نبينا وآل
البدر يتلالى، من نبينا وآل البدر يتلالى
يتلالى،
هذا الأكبر
هذا الأكبر
نور يزهر، هذا الأكبر
هذا الأكبر
نور يزهر نور يزهر، من نبينا وآل
هشب البديار الكرامة ترعرع، هاشمي من نسل الوصيل أنزع، هشب البديار الكرامة ترعرع، هاشمي من نسل الوصيل أنزع، وتغذى بجفوف الإبا وتطبع، هالولي من روض الكرامة تفرع، مولده يهناله من شرف أصاله، مولده يهناله من شرف أصاله، هذا الأكبر
هذا الأكبر
نور يزهر
نور يزهر،
هذا الأكبر
هذا الأكبر
نور يزهر
نور يزهر،
من نبينا
يتلالى، من نبينا وآلى هالبدر يتلالى.
السابعة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.